أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الملاحظة الثالثة. في هذه الملاحظة الماتر رحمه الله يعيد تعريف المثال، يلخص ما تقدم من تعريف وبيان حقيقة المثال، ثم يقوم بتقسيم المثال إلى صنفين أو تصنيفه إلى صنفين، وبيان كيفية معالجة كل صنف من هذين الصنفين. فيقول رحمه الله أنه اتضح مما سبق أن المثالي هو الذي ينكر وجود واقع خلف الذهن، أو هو الذي ينكر العلم بالواقع. فيقول أن غاية ما عندنا هو عبارة عن أفكار، عبارة عن تصورات، أما كاشفية وكون ما نمتلكه كاشفا عن الواقع ومرآة عن الواقع، فنحن لا علم لنا بالواقع، وبالتالي فلا نؤمن ماذا؟ بوجود واقع حقيقي خلف ذهن الإنسان. وبعضهم شك في ذلك، قال نحن ماذا؟ نشك في وجود واقع، ونشك في كون علومنا وفي كون مدركاتنا كاشفة عمن؟ عن ذلك الواقع خلف ذهن الإنسان. وبعضهم شك حتى في شك نفسه، حتى في شك نفسه ماذا؟ شك. وعلى أي حال، فالذي يجمع المثالية على تعدد كلمات واختلاف نصوصهم هو أنهم يتنكرون أو ينكرون كاشفية العلم عما وراءه. هذا هو، عليكم السلام، هذا هو ملخص ماذا؟ ملخص الموقف المثالي، أنه ينكر كاشفية العلم عن الخارج. نقول غاية ما عندنا أفكار، غاية ما عندنا تصورات، غاية ما عندنا مفاهيم صور، أما كاشفية عن الخارج فنحن لا نعلم بالخارج. هذا هو تعريف المثال الذي تقدم أكثر من مرة كما بينه السيد رحمه الله. ثم يشير السيد الطباطبائي في هذه الملاحظة إلى أن الإنسان يعلم إجمالا بوجود واقع، كما تقدم سابقا، الإنسان يعلم إجمالا بوجود واقع خلف الذهن، هناك علم بديهي واضح بالفطرة، إجمالا يوجد واقع خلف ذهن الإنسان، وتوجد عند الإنسان مدركات بديهية سواء كانت عملية أو كانت ماذا؟ نظرية. والإنسان يمارس نشاطه اليومي ويمارس حياته بناء على هذا الإدراك البديهي، وهو ماذا؟ أنه يوجد خلف ذهن الإنسان واقع إجمالا، ليست القصة قصة أوهام تخيلات تصورات، وإنما هناك واقع خلف ذهن الإنسان يؤمن به الإنسان إيمانا أوليا فطريا بديهيا، ويتعامل في حياته ويقوم بسائر النشاطات، سائر نشاطات النوع الإنساني، على أساس إيمانه بذلك الواقع خلف الذهن البشري. فتجده يأكل عندما يشعر بالجوع، عندما يشعر بالجوع يذهب ماذا؟ نحو الطعام لتناول الطعام، يعني هو يؤمن بوجود الجوع ويؤمن بوجود ماذا؟ ها؟ الطعام، فيتحرك نحو الطعام. وكذلك عند الشعور بالخوف يهرب من الشيء الذي يخاف منه، لا يذهب باتجاه الجهة التي ها يكون فيها خطر عليه، يهرب من الأسد، يهرب من النار، عندما يعطش يذهب لتناول الماء، وهكذا. إذن هناك إجمالا عند الإنسان موقف بديهي إجمالا، وهو إيمانه بواقع خلف ذهنه، ويمارس الإنسان حياته ونشاطاته المختلفة، نشاطات النوع الإنساني فضلا عن النشاطات الفردية، على أساس أنه يوجد واقع، على أساس ماذا؟ أنه يوجد واقع ويجري كل الأعمال، كل النشاطات، كل الأفعال على أساس وجود ذلك الواقع الخارج. يقول حين ذلك سيطبطب يرتب على ذلك، يقول بناء على ذلك فإن المنكر لوجود الواقع الخارج يعني المثالي في الواقع، بناء على أنه يوجد عندنا واقع والإنسان يؤمن به إيمانا واضحا أوليا إجماليا، إجمالا يؤمن بوجود واقع خلف الذهن، يقول عند ذلك فالمثالي لا يخرج حاله عن أحد صنفين. إذا لماذا ينكرون وجود واقع إذا كان الواقع يعلم به الإنسان إجمالا ويقوم بنشاطاته، النشاطات النوعية، نشاطات الإنسان بناء على وجود ذلك الواقع وبناء على وجود هذا الإيمان الإجمالي بذلك الواقع، إذا لماذا هناك فئة من الناس أنكرت وجود الواقع على طول التاريخ ابتداء من العصر اليوناني من الصف سطائيين الذين أنكروا أصلا الواقع وقال لا يوجد واقع قطعا، أو لا انتهاء بالمثاليين المحدثين الذين أنكروا كاشفية العلم عن الواقع وقال لا علم لنا بالواقع. يقول في الواقع المثالي هذا الإنكار لكاشفية العلم أو إنكار العلم بالواقع، المثالي لا يخلو حاله عن أحد صنفين. الصنف الأول هم قسم من الناس أو هو إنسان تعرض لبعض الشبهات، عرضت له بعض الشبهات بعض الإشكاليات ورأى اختلاف الفلاسفة، اختلاف الحكماء، اختلاف علماء الطبيعة في سائر المسائل من المبدأ إلى المعاد فضلا عن الطبيعيات، رأى هذا الاختلاف ورأى أخطاء الحواس وتعرض لبعض الشبهات وبعض الإشكاليات ولذلك شك في كل البديهيات سواء كانت نظرية أم كانت عملية، شكك في كل شيء وانساق خلف تلك الشبهات خلف تلك الإشكاليات وأنكر وجود واقع خلف ذهن الإنسان، أو أنه قال لا يوجد عندنا علم بالواقع خلف الذهن. أنكر ماذا؟ أنكر العلم بالواقع خلف ذهن الإنسان. فهنا هذا الصنف من الناس إنما انساق للمثالية واتخذ الموقف المثالي بناء على مجموعة من الشبهات، مجموعة من الإشكاليات، مجموعة من الأخطاء التي يبتلي بها الإنسان والتي يبتلي بها الفكر والتي تبتلي بها الفلسفة، ولكنه ماذا؟ قام بتعميم ذلك فأنكر وشكك في البديهيات سواء كانت النظرية أو العملية. هذا صنف من الناس، هذا صنف من المثالي. والصنف الآخر هو إنسان مكابر لم يتخذ الموقف المثالي بناء على شبهات أو إشكاليات، وإنما كان صاحب أهداف فاسدة ويريد التحرر من الضوابط الاجتماعية، الضوابط السلوكية التي تحكم المجتمعات، فبغي تحقيق هذا الهدف أنكر وجود ماذا؟ أنكر وجود واقع خلف ذهن الإنسان، أو أنكر كاشفية العلم عن الواقع وقال نحن لا علم لنا بالواقع، في سبيل أن يتحرر من كل الضوابط والالتزامات والأخلاق الاجتماعية وأن يفعل ما يحلو له، وأخذ يكابر في إنكار ذلك الواقع وفي إنكار كاشفية العلم عن الواقع. إذن المثال واحد من أمرين، إما أنه عرضت له شبهات، عرضت له إشكاليات وبسبب ضعف قدرته العقلية عمم الشك حتى للبديهيات سواء كانت نظرية أو عملية واتخذ موقف المثالية، أو لا أنه في الواقع مكابر، إنسان يريد أن يتحلل من الضوابط، يريد أن يتحلل من الالتزامات، يريد أن يتحلل من الأخلاق الاجتماعية فاتخذ ماذا؟ اتخذ السفسطة مسلكا واتخذ المثالية مسلكا، وإلا في واقعه وماذا؟ يؤمن بوجود واقع خلف الذهن، ويؤمن بكاشفية العلم عمن؟ عن ذلك الواقع خلف الذهن. يقول وعلى أساس ذلك، على أساس أن المثالي يختلف حاله بين هذين الصنفين، فإن طريقة المواجهة، طريقة المعالجة أيضا مختلفة. طريقة معالجة الإنسان الذي اتخذ المثالية بناء على إشكاليات، بناء على شبهات، تختلف عن من؟ عن الطريقة التي نواجه بها الصنف الآخر. يقول أما بالنسبة للصنف الأول الذي اتخذ المثالية مسلكا بناء على شبهات، بناء على إشكاليات، يقول هذا لابد أن نتخذ معه أسلوبا عقلائيا هادئا، ونوضح له مواطن الإشكاليات، ما هي مواطن الأخطاء، ما هي مواطن الاشتباهات. نسأله هل أنت شاك في شكك أو لست شاكا في شكك؟ فإن كان يؤمن بشكه عند ذلك فلازم ذلك ماذا؟ أنه يؤمن باستحالة التناقض، لأنه لو كان شكه موجودا فماذا؟ عدمه شبيه، عدمه مرتفع، لأن النقيضان شنو؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. فنرجعه إلى أم القضايا، إلى أول الأوائل اللي هي استحالة استماع النقيضين، وعلى أساس ذلك، على أساس الملازمات، شيئا فشيئا ننبهه إلى وجود قضايا بديهية هو يمارسها في حياته، وهي ليست مجرد تصورات، ليست مجرد أفكار، وإنما لها واقع، وهو يتعامل معها على أساس أنها واقعية. في بعض الأحيان الإنسان يجوع ويذهب نحو الطعام، فهو يذهب نحو الطعام بناء على وجود ماذا؟ على وجود الجوع. وتارة أخرى يفكر بالطعام ولا يذهب ماذا؟ ولا يذهب صوب الطعام. الحالة الأولى مختلفة عن الحالة الثانية. الحالة الأولى الإنسان يذهب للطعام بناء على بناء على ماذا؟ على وجود الجوع، وليس ماذا؟ على فكرة الجوع. وإلا الإنسان في بعض الأحيان ماذا؟ يتصور الجوع ولكنه لا يتحرك نحو الطعام. فهنا الجوع في الحالة الثانية مجرد تصور، فكرة لا واقع لها، ولكنه في الحالة الأولى الجوع ماذا؟ له واقع، ولذلك استتبع موقفا عمليا آخر، وهو التحرك لطلب الطعام. وهكذا شيئا فشيئا نوضح له مكمن الخطأ، مكمن الاشتباهات، نرجعه للبديهيات النظرية والبديهيات العملية، ونوضحه أنه برغم أننا نؤمن بوجود واقع، وأن الإنسان يمكن أن يدرك الواقع، وأن العلم كاشف عن الواقع، ولكن لا ندعي أننا مصيبون دائما وأبدا، ولا ندعي أن الفلسفة، هذا الفرع، هذا العلم الذي يهتم بالواقع والوجود ما هو موجود، لا ندعي له العصمة. أيضا ممكن ماذا؟ أن يشتبه. فبالنتيجة اختلاف الفلاسفة واشتباه الفلاسفة أمر طبيعي جدا وأمر وارد جدا، ولا ينبغي أن يكون اختلافهم ماذا؟ مدعاة لتشكيكنا بكل شيء حتى في البديهيات، وإلا هذا الذي يشكك في كل شيء بناء على وجود الاختلاف هذا دليل على ضعف فكري. الإنسان الذي لا يمتلك فكرا عميقا، لا يمتلك أساسا معرفيا، بمجرد أن يلاحظ وجود اختلاف في مسألة معينة ماذا؟ أو في مسائل معينة، سوف يتخذ موقف ماذا؟ الشك من كل شيء. هذا مو صحيح، لأن وجود الاختلاف أمر طبيعي وله أسباب متعددة، ولكن غير الطبيعي هو تعميم الشك وعدم الإيمان حتى بالبديهيات، سواء كانت نظرية أو كانت ماذا؟ أو كانت عملية. لذلك نحن قلنا في أول هذه الأبحاث، في أول هذه المقالة، قلنا أن السوفسطائيين واحدة من الأسباب التي دعتهم لهذه السفسطة ماذا؟ التي دعتهم لإنكار الواقع ووجود المحسوسات هو ماذا؟ هو الاختلاف. وجدوا اختلافا كثيرا وكبيرا بين المذاهب الفلسفية والفكرية التي كانت منتشرة في ذلك العصر. اختلاف لا يقتصر على مسائل معينة، وإنما يشمل جميع المسائل، من مسائل مبدأ إلى مسائل ماذا؟ المعاد، مضمون بالطبيعيات. ولكن هذا ليس مسوغا ماذا؟ ليس مسوغا للشك بكل شيء ولعدم الإيمان بوجود شيء. على طريقة المعري، المعري أيضا لديه بعض الأبيات قريبة من هذا المضمون، التي يقول فيها: في اللاذقية ضجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يدق وذا بمأذنة يصيح، كل يعظم دينه، يا ليت شعري ما الصحيح. هذا ما الصحيح؟ هذا موقف ليس صحيحا. مجرد أن الجميع يدعون الصحة، أن الجميع يدعون المطابقة للواقع، هذا لا ينفي وجود واقع، لا ينفي وجود حقيقة، لا يدعون هذا إلى أن نشك ماذا؟ في وجود الصحيح وفي وجود الواقع وفي وجود الحقيقة، وأن الإنسان بإمكانه أن يصل للحقيقة وأن يصل للصحة وأن يصل للواقع. مجرد وجود الاختلاف هذا ليس مسوغا لأن يتخذ الإنسان موقف الرفض ماذا؟ من كل شيء حتى في البديهيات. مع الأسف هذه النزعجة تنتشر أيضا في زماننا. على كل حال، هذا بالنسبة للصنف الأول. وسقراط اللي يراجع كتب تاريخ الفلسفة، سقراط في مواجهة السوفسطائيين اتخذ موقف التهكم. معروف هذا الأسلوب التهكمي اللي اتخذ سقراط مع السوفسطائيين، كان يحاورهم على أساس أنه يجهل في كل شيء، فيبقى يسألهم إلى أن يتعامل معهم كأنهم علماء، إلى أن يوقفهم على أنهم ماذا؟ أنهم يجهلون وليسوا بعلماء. يوقفهم على أنهم ماذا؟ على مراكز الخطأ اللي يقعون فيها. وهكذا اتخذ معهم ماذا؟ أسلوب التهكم. هذا بالنسبة للصنف الأول. خب، بالنسبة للصنف الثاني الذي يكابر والذي ينكر وجود واقع لأهداف ولغايات فاسدة وليس عن شبهات، ليس عن إشكاليات، لا لديه غايات فاسدة، لديه غايات مشبوهة، يريد أن يتحلل من الالتزامات، فينكر ماذا؟ فينكر وجود الواقع وينكر كل شيء. مرة الإنسان هذا أيضا ينطبق على قصة الموقف من الأديان وموقف من الأفكار. الإنسان في بعض الأحيان بسبب الضعف الفكري يشوف هذا الاختلاف فيجعله هذا الاختلاف الموجود بين المتدينين أو بين الأديان أو بين الطوائف إلى أن يتخذ موقفا سلبيا من الجميع. يعمم ماذا؟ يعممه على الجميع وينكر حتى البديهيات، يستعد ردة فعل. بسبب ماذا؟ بسبب أنه ضعيف فكريا، بسبب أنه ماذا؟ ضعيف فكريا، وسوى انتقالات غير صحيحة من القضايا النظرية للقضايا البديهية، حتى البديهية شك به. مرة لا، الإنسان له عنده ماذا؟ غايات فاسدة، هو يريد أن يتحلل ماذا؟ من الالتزامات، من الضوابط الاجتماعية التي ماذا تحكم المجتمعات، من أخلاق المجتمع، فينكر كل شيء، ينكر جميع الضوابط الأخلاقية، ينكر جميع الأديان، جميع المذاهب، حتى ماذا؟ حتى يكون متحللا، حتى لا يلتزم بضابطه، حتى لا يلزم أحد ماذا؟ بضابطه. يقول هذا الصنف من الناس الذي اتخذ المثالية لغايات وأهداف فاسدة، يقول هذا الموقف معه مختلف، طريقة التعامل معه أيضا ماذا؟ مختلفة. يقول: سوف نأتي إلى الأشياء التي يجيز فعلها في الآخرين ونفعلها معه، فنعرضه لمواطن الخوف، نضعه في غرفة مع أسد. تقول: لا يوجد الأسد، هذا مجرد وهم، لا يوجد شيء في الواقع اسمه الأسد، نجعله في غرفة مع الأسد. في حالة الجوع ماذا؟ نمنعه من الطعام، نعامله معاملة الجماد، لأنه ماذا؟ اتخذ موقف إنكار لكل الواقع لغايات فاسدة وقال لا يوجد شيء، نحن أيضا نتعامل معه كأنه غير موجود. تعامل معه ماذا؟ كأنه غير موجود، لأنه بتعبير السيد يقول هذا يجب أن يتعامل معه كما يتعامل مع الجمادات ومع البهائم. يجب أن نخلص ماذا؟ يجب أن نخلص المجتمع من هذا الصنف من المثاليين، لأنه يريد الوصول إلى غايات فاسدة، إلى أهداف فاسدة، إلى أغراض فاسدة، فاتخذ المثالية مسلكا. إذن على أساس السبب الداعي لاتخاذ المثالية مسلكا يختلف ماذا؟ يختلف أسلوب التعامل. وهذا المطلب أيضا السيد استعرضه، نفس السيد الطباطبائي استعرضه في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة، وأيضا قسم هناك المثالية أو السفسطاء إلى هذين القسمين وبين كيفية التعامل مع كل واحد منهما. على كل حال ملاحظة مو فيها كلام كثير دقيق. الملاحظة الثالثة، المثالي الحقيقي هو من ينكر مطلق الواقع، أي ينكر الواقع إنكارا مطلقا، لا يوجد واقع أصلا، يقول لا علم لنا بالواقع. ورغم قلة مصاديق هذا المفهوم وندرتهم وقد لا يكون له مصداق في عصرنا، ولكن هناك جماعة من القدماء تمثل هذا النهج، إنهم السفسطائيين بالعصر اليوناني، وقد سجلهم التاريخ وهم المثاليون. بين قوسين السفسطائيون، قلنا سابقا السيدنا يرادف بين المثالية وبين السفسطة، كما أنه يرادف بين الواقعية وبين الفلسفة بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة. ورغم ذلك لا يمكننا أن نصدق وجود إنسان سليم الخلقة، يعني ما عنده عاهة في ذهنه، يمارس كسائر الأفراد فعاليات هذا النوع، ولا يحصل لديه ما يحصل لدى سائر بني الإنسان من علوم وإدراكات. لا نصدق وجود مثل هذا الإنسان، فكل واحد منا رأى عبر اختبار وسيع آلاف الأفعال تصدر منه، تستلهم المعلومات المختلفة بوصفها واقعا لا بوصفها مجرد فكرة كالجوع، وكل فعل إرادي من أفعاله يعتمد على إرادة. تحرك الإنسان نحو الطعام هذا فعل إرادي، هذا التحرك فعل ماذا؟ إرادي، يعتمد على ماذا؟ على إرادته، والإرادة متوقفة على ماذا؟ على العلم. العلم ماذا؟ يولد الإرادة، والإرادة تولد الفعل، وكل إرادة تعتمد على العلم. إذن لابد يكون علم موجود، ثم الإرادة موجودة، ثم الفعل. كما أن كل واحد منا رأى آلاف الأفراد من أبناء نوعه مع آلاف الأفعال التي صدرت منهم عن إرادة وعلم، وهذه العلوم والأفكار تنبثق وتستلهم الواقع على أن واقعية العلوم والأفكار ليست كلها على نسق واحد، كما سيتضح في المقالات اللاحقة. واقعياتها مختلفة، علوم الأفكار ماذا؟ واقعياتها مختلفة، بعض المفاهيم لها وجود ذهني وبعضها لا وجود ذهني لها، كما سوف يتضح إن شاء الله. ومن هنا يتضح أن المثالي الحقيقي واحد من اثنين. إذا كان الأمر بهذه الشاكلة، أنه ما ممكن نصدق وجود إنسان سليم الخلقة ينكر هذا الواقع وينكر كل هذا النشاط وكل هذه الفعاليات والإرادة والعلم والأفعال، إذن لماذا وجدت هذا الصنف من الناس؟ يقول أولا أو أليف ألف، الشخص الذي اختلط عليه أمر بعض العلوم والأفكار النظرية. إذا تلاحظون تتخططون دروس المنطق، قالوا في المنطق البديهي ممكن الإنسان ماذا يشتبه عليه الأمر البديهي، مو بضل يلتفت للبديهي، ولذلك اشترطوا مجموعة أمور مثل سلامة الحواس والانتباه والخلو من الشبهة، في نفس الوقت الذي احتفظ في ذهنه على مجموعة معلومات وأفكار عملية ونظرية ضرورية لحياته اليومية. فهذا الشخص بحكم ما لاحظه من اختلافات وتناقضات في أفكار ونظريات العلماء، أو ما شاهده من أخطاء في حواسه، وسوف يأتي إن شاء الله في المقالة الرابعة الوقوف تفصيلا عند قصة أخطاء الحواس ومعالجتها، وشنو حقيقة أخطاء الحواس في الواقع، وأكو أخطاء حواس للأخطاء في شيء آخر كما سوف يأتي، أو ما شاهده من أخطاء في حواسه أغفل معلوماته المحفوظة في ذهنه وأغفل واقعيته بوجود هذه الأخطاء، بسبب هذه الأخطاء عمن ماذا؟ غفل عن تلك الأمور الواقعية النظرية والعملية التي يحتفظ بها، والتصق بالأخطاء والتناقضات المشار إليها فقط، وقرر أن علومنا ومدركاتنا لا تكشف عن الخارج، أي ليس لدينا علم بشيء. هذا الصنف الأول. باء، الشخص الذي اتخذ هذا الاتجاه دون أن تعتريه آفات فكرية. لماذا؟ بغية تحقيق أهداف فاسدة، هاي باء سببية، عفوا، بسبب ماذا؟ بهدف ماذا؟ تحقيق أهداف فاسدة، وبغية التحرر، ليست باء سببية، باء أصل كلمة، وبغية التحرر من ضوابط ومسلمات المجتمع، فشكك في كل شيء حتى شك في الشك، بعضهم ماذا؟ شك حتى في شك نفسه، وكابر أمام كل حقيقة واضحة وصريحة. ومن الواضح في ضوء هذا التقسيم أن سبيل البحث مع هذين الصنفين مختلف، ولكل فريق أسلوب توجيهي مستقل. فإذا واجهنا المثالي الذي اختلطت عليه الأمور، يجب أن نثير فيه روح الإنصاف بمنهج هادئ معتدل، ونقول له إننا لا نريد بالواقعية أننا لا نخطئ إطلاقا، أي لا نخطئ خطأ مطبعي، ها؟ لا نخطئ خطأ مطبعي، بي لازم تكون على ماذا؟ عالية. ولكن إن لم يكن لنا أي طريق إلى الواقع فسوف لا نستطيع أن نفعل شيئا، ثم نريه مجموعة من العلوم والإدراكات التي يحتفظ بها في ذاكرته، ونعرض عليه أيضا بعض الأفكار المتناثرة المضطربة، ونقيس بيناتهم، نقول له شوف هذه مثل هذه اللي تختلف، الأفكار التي يمكن له أن يفكر بها في كل وقت يريد، اللي ماذا؟ الوهميات، والخيال، تصورات الخيالية، في كل وقت ماذا الإنسان يستطيع ماذا؟ أن يفكر فيها، خلافا للمحسوسات فإنها مشروطة بالتماس مع الخارج، وجودها مشروط بالتماس مع الخارج، أما مع بعد الانقطاع عن الخارج لا يسمى علم حسي، وإنما يسمى علم خيالي كما سوف يأتي إن شاء الله. حتى يلتفت إلى أنه معتقد بالواقع في أعماقه، حينئذ سيرى أولا إنه يجوع أحيانا ثم يتناول الأكل، شوف مجرد تصور للأكل يختلف ماذا عن تناوله للأكل المنطلق من الجوع، يختلف الإنسان يتصور الأكل بعض الأحيان، بل يتصور الجوع ولكن ماذا؟ لا يذهب نحو الطعام، تصور الجوع غير وجود نفس الجوع، وجود الجوع هو الذي يدفع الإنسان نحو الطعام والتحرك نحو الطعام، بخلافا لمن؟ خلافا لتصور الجوع، تصور الجوع لا يحرك الإنسان نحو الطعام، إذن هذه الفكرة مختلفة عن هذه الفكرة، فننبهه إلى وجود الاختلاف. ثانيا يتصور أحيانا الأكل لكنه غير مضطر إليه، يتصور الأكل ولكن مع ذلك ماذا؟ لا يأكل، ما مضطر للأكل، لأنه متى يضطر للأكل؟ إذا كان يوجد جوع في الواقع. ثالثا أنه يجوع أحيانا ولا يقتنع بفكرة الأكل، إنسان يجوع بعض الأحيان ولكن ماذا؟ ما مقتنع أنه يروح يأكل، ما عنده مزاج، لا يقتنع ماذا؟ أنه يذهب للأكل. سيلاحظ يقول إذا عرضنا عليه هذه المجموعة من الأفكار وقايسنا بعضها ببعض النظريات البديهية النظرية والبديهية العملية التي يمارسها في حياته، وقسناها على تلك الأفكار التي وقعت فيها ماذا اشتباهات وأخطاء لديه وأدت به ماذا إلى أن يتخذ المثالية مسلكا. سيلاحظ أن أفكاره في هذه الفروض الثلاثة ليست على حد واحد، بل بعضها على تماس مع الواقع، اللي هي أولا فكرة الأكل التي حصلت عنده، هي من ناشئة ها من الجوع، من وجود الجوع، فتحرك نحو الأكل على أساس وجود الجوع عنده، على أساس وجود الجوع عنده، فهنا حصلت عنده إرادة نحو الفعل، نحو التحرك نحو الطعام. هذا التحرك نحو الطعام فعل نشأ عن إرادة، الإرادة نشأت عن من؟ عن العلم. سؤال، هذا العلم يا علم ها العلم الكاشف عن الجوع، خلافا لصورة ماذا الثانية يتصور الأكل. هنا أيضا أكو علم، ولكن علم ماذا؟ مجرد فكرة، ليس كاشفا عن وجود واقع، ليس مستلهما من الواقع. وبعضها لا تتعدى الأفكار التي لا أساس لها. وعلى هذا المنوال سيرى أن هناك على امتداد مسيرته الحياتية أفكارا منظمة قهرية أمامه، وهناك مجموعة أفكار غير منظمة واعتباطية، وأفكاره المنظمة على تماس مع الواقع. هاي الأفكار المنظمة اللي هي ماذا؟ أكو جوع، هذا الجوع يسبب عند ماذا؟ ها؟ بلي قهرية تكوينية، إنه أكو جوع في الواقع، أكو جوع في الواقع، هذا الجوع شو يولد؟ يولد ماذا؟ حركة نحو الطعام، يطلب الطعام لأجل ماذا؟ لأجل سد جوعه الواقعي. فهنا علمه بالجوع كاشف عن من ناشئ من نفس الجوع الواقعي، ناشئ من نفس الجوع الواقعي قهرا. علمه بالجوع هنا علم ماذا؟ علم حضوري، لأن نفس الجوع حار عنده، وهذا العلم يؤدي إلى ماذا؟ يولد إرادة، فتكون الإرادة أيضا موجودة، وهذه الإرادة تحركه نحو طلب الطعام، خلافا للنحو الثاني أنه يتصور الأكل لكنه غير ليس جائعا. ليس جائعا. إذن أفكار الإنسان ليست على وزن واحد، تختلف، فيجب أن نوضح له هذا الإنسان اللي عنده شبهات، اللي عنده إثارات أدت به إلى أن يتخذ المثالية مسلك، نوضح له أنه أفكار الإنسان ليست على وتيرة واحدة. فلا ينبغي لك بمجرد وجود بعض الشبهات، بعض الإشكاليات في بعض الأفكار، أن تعمم الموقف حتى على البديهيات النظرية والعملية. وأما إذا واجهنا المثالي المكابر، قلنا هذا مكابر، هذا ماذا؟ لديه أهداف فاسدة، يريد أن يتحلل من الضوابط الاجتماعية، فاتخذ ماذا؟ اتخذ من المثالية مسلكا، وأخذ يكابر وأنكر الواقع بغية الوصول إلى أهدافه الفاسدة. فيجب أن نستفيد من نهجنا العقلائي ونتعامل معه تعاملنا مع الآفة التي لا حياة لها. إنه أيضا ماذا؟ هو ينكر وجود كل شيء، وينكر وجود سائر الأفراد وسائر الآدميين، فنتعامل معه على هذا الأساس. لأن من لا علم لديه فهو جماد. هذا ما هو فرقه ماذا عن سائر الجمادات؟ والنار التي تحرق يجب إطفاؤها، هذا نار تحرق المجتمع. والماء الذي يغرق يجب تجفيفه، وهو جماد أيضا، حال الماء الذي يغرق وحاله حال النار التي تحرق بلا فرق. والحجر الذي سد طريق المارة يجب تفتيته وإلقاؤه جانبا، كما يجب قتل الحيوانات القاتلة وطرد الحشرات المؤذية، إذ العمل الذي تمارسه بطبعها لا بد أن تراه جائزا. خب، هو هذا المثال الذي أنكر وجود علم بالواقع، قال لا علم لنا بالواقع، عن مكابرة لأجل أغراض فاسدة، لأجل أهداف فاسدة، نتعامل معه على هذا الأساس. أيضا نقول له ماذا؟ أنت أيضا لست موجود، نتعامل معه على أنه لا علم لنا بوجودك، فوقت الجوع نحبسه عن الطعام، نعرضه للخطر. السيد أيضا قلت أنا في شرح المطلب أنه هذا المطلب أيضا السيد تعرض له في البداية والنهاية، هناك يقول نعرضه للخطر، نعرضه للأشياء الخطرة التي يخاف منها الإنسان، يعني بطبيعته، بعد طبيعته التي وجد عليه أنه ماذا يهرب من الخطر، هو ينكر وجود واقع، نجعله في أماكن فيها خطر، نجعله في غرفة فيها أسد ونشوفه يشرد لمشرد من الأسد. زين، وطرد الحشرات المؤذية. إذا العمل الذي تمارسه بطبعها لابد أن تراه جائزا، وما يجوز لها يجوز عليها، لأنه كسائر ماذا؟ كسائر الواقع الذي ينكره، وينكر وجود واقع، نقول له أيضا أنت لا واقع لك، نتعامل معه على هذا الأساس. فما أجازه على غيره ماذا؟ لابد أن يجوز على نفسه. فهذه فتوى، فتوى فلسفية من السيد طباطبائي، ماذا؟ بوجوب تخليص المجتمع من هذا النمط من المتظاهرين بالمثالية والسفسطة لأهداف وغايات فاسدة من باب وجوب حفظ النظام. فتوى فلسفية من باب وجوب حفظ النظام. إلى هنا يتم الكلام في المقالة الثانية التي هي الفلسفة والسفسطة أو المثالية والواقعية. واتضح، قلنا هذا العنوان الفلسفة والسفسطة أو الواقعية والمثالية، قلنا السيد يرادف بين الفلسفة وبين السفسطة، ويرادف بين الواقعية وبين المثالية. أما بالنسبة إلى المقالة الثالثة، فقط نعرف بهذه المقالة وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل في أبحاثها. المقالة الثالثة تعرضت لموضوع العلم والإدراك، وهذا الموضوع من المواضيع المهمة في نظرية المعرفة، من المواضيع المهمة في نظرية المعرفة، هو تحديد هوية العلم والإدراك عند الإنسان. فهل العلم والإدراك عند الإنسان عبارة عن نشاط مادي محله ومركزه الدماغ والأعصاب والمخ، أم لا؟ أن العلم والإدراك، هذا الوعي اللي عند الإنسان، ليس نشاطا ماديا، ليس نشاطا قائما في أعصاب الإنسان، ليس نشاطا في دماغ الإنسان ومخ الإنسان، وإنما هو نشاط لا مادي، نشاط مجرد، ومركزه ليس الدماغ، مركزه ليس الأعصاب، وإنما مركزه شيء آخر مجرد من سنخه، كما يقول ماذا؟ الفلاسفة الميتافيزيقيون. فإذا هذه المقالة تبحث في هذا الموضوع، أن العلم والإدراك هل هو ظاهرة مادية ونشاط مادي محله الأعصاب والجهاز العصبي والدماغ والمخ، أم لا؟ أن العلم والإدراك ليس ظاهرة مادية وليس ظاهرة محكومة بقوانين المادة، وليس محله الجهاز العصبي أو المخ أو ماذا؟ أو الأعصاب. فإذا المقالة تبحث عن ماذا؟ تبحث عن هذا، عن هذه المسألة، عن هذا الأمر. والبحث في العلم أو الإدراك في هذا العصر الذي نعيش فيه، يعني في أيامنا الحالية بالفعل، يعني في هذا القرن الأخير، في القرنين الأخيرين، هذه المسألة حظيت باهتمام كبير جدا، وبحثت مسألة طبيعة العلم وطبيعة الإدراك من قبل اختصاصات متعددة وعلوم متعددة. يعني هذا البحث ليس فقط مختصا بنظرية المعرفة أو بالفلسفة، إنما بحثه علماء الفسلجة، علماء وظائف الأعصاب، وظائف الجسم، وكذلك بحثه علماء النفس. ولكن كل واحد من هؤلاء، من هذه التخصصات، من هذه الفروع، من هذه العلوم، بحثوا في ظاهرة الإدراك وفي ظاهرة العلم من زاوية مختلفة. فعلماء الفسلجة، علماء وظائف الأعضاء، بحثوا عن تلك الظواهر العضوية والنشاطات العضوية التي تحدث عند حصول ظاهرة الوعي عند الإنسان. إنه الإنسان لما صار عنده حالة علم بشيء، حالة وعي بشيء، ما هي الظواهر المصاحبة، أو قل ما هو النشاط العضوي الذي يقوم بذلك، وحاولوا تحديد مركز هذا النشاط، فوجدوا ظاهرة معينة تحدث مصاحبة لعلم الإنسان بشيء، فقالوا العلم هو هذه الظواهر ماذا؟ الحاصلة في المخ، وحددوا مركزها. وعلماء النفس أيضا بحثوا عن من؟ عن العلم وعن الإدراك عند الإنسان، ولكن من زاوية مختلفة، من زاوية علاقة هذه الظاهرة، ظاهرة العلم اللي هي نشاط نفسي، علاقته بسلوك الإنسان. هذه الظاهرة النفسية ما هي علاقتها ماذا بسلوك الإنسان؟ بحثوها من هذه الزاوية، من هذه الجهة، بحثا تجريبيا، أنه هل يعتبر العلم من محفزات السلوك أو ليس من محفزات السلوك؟ هل من عوامل السلوك أو ليس من عوامل ماذا النشاط والسلوك اللي عند الإنسان، سواء كان فردي أو كان ماذا اجتماعي جماعي؟ فبحثوا عن هذه الزاوية. في الفلسفة أيضا بحث العلم، ولكن الزاوية التي بحث العلم فيها في الفلسفة تختلف عن زاوية ماذا؟ البحث في علم النفس والبحث في الفسلجة. بحثوا عن العلم بما هو ماذا؟ ها؟ من حيث هو ماذا؟ وجود ذهني. من حيث ماذا؟ هو وجود ذهني، ومن حيث خصائصه بما هو ماذا؟ بما هو موجود. فزاوية البحث أيضا مختلفة. طبعا هذه البحوث اللي يتناولها علماء النفس واللي يتناولها علماء الفسلجة، هذه كلها وفرت مادة خام ومادة كبيرة وكثيرة لمن؟ للفلاسفة، أعطتهم معطيات جدا مهمة على أساسها ماذا؟ على أساسها يتخذون بعض القرائن، بعض الشواهد، ليقرون النتائج الفلسفية التي يصلون إليها. إذن هذا الباحث، هذه المسألة بحثت من اختصاصات وعلوم متعددة، ولكن على أساس ماذا؟ اختلاف زاوية البحث، اختلاف حيثية البحث. سيد طباطبائي في بداية المقال يشير إلى نكتة نبينها ونختم الدرس، يقول فيها أننا إنما تعرضنا إلى بحث العلم والإدراك هنا لأجل مناسبة، وإلا فالموضع المناسب والصحيح ليس هنا. يقول لأننا تعرضنا في المقالتين الأولى والثانية لبحث المثالية، وقلنا أن المثاليين ينكرون الواقع أو العلم بالواقع، قالوا لا علم لنا بالواقع. يقول هذا يستدعي منا أن نبحث في حقيقة العلم لأجل هذه المناسبة، وإلا فالبحث الصحيح للعلم بحث ماذا؟ متأخر عن بحث الوجود وتقسيمات الوجود وبحث الجواهر وتقسيمات الجواهر. هناك يقسمون الجواهر إلى ماذا؟ 5 أقسام، من ضمنها الجوهر اللي هو النفس من جملة الجواهر. وهناك يبحثون ماذا؟ بعد كل هذه البحوث، بعد البحث عن الوجود وتقسيمات الوجود والجواهر وتقسيمات الجواهر، يبحثون عن العلم وعن طبيعة العلم وعن حقيقة العلم وعن العلاقة بين ماذا؟ العالمي والمعلوم. وهذا المعنى اللي لاحظ بداية الحكمة ونهاية الحكمة، يجد سيد طباطبائي البحث وين؟ في العلم والعالم والمعلوم. وين؟ ها؟ متأخر في نهايات الكتاب، في المرحلة ماذا؟ قبل الأخيرة. أما هنا فقدمه على أساس ماذا؟ على أساس هذه المناسبة. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: الحديث الذي سنبسطه في هذه المقالة يرتبط بالعلم اللي هو الإدراك، ويستهدف البحث عن هوية وواقع الإدراك. حقيقته شنو؟ هويته شنو العلم؟ مجرد لو غير مجرد؟ ما هو محله؟ على أن البحث في نظريات المثالية والسفسطة عبر المقالة الثانية استدعى طرح أبحاث العلم لهذه المناسبة، وإلا البحث الصحيح والمحل الصحيح ليس هنا. استدعى طرح أبحاث العلم. هاي أبحاث العلم بينها في هاي الجملة: هوية العلم، حدود واقعية العلم، قيمة المعلومات، أخطاء العلم، ظهور الكثرة في العلوم أو ما يعبر عنه بمصدر المعرفة، اختلاف فئات العلم اللي هي ماذا؟ المقالة السادسة: الإدراكات الاعتبارية والحقيقية كما سوف يأتي. وإلا فطرح هذه الأبحاث في الفلسفة تأتي متأخرة كما صنع هو في بداية الحكمة ونهاية الحكمة وفق نظام البرهنة والاستدلال كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.